المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة علمنا. نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول مفاتيح النجاح في تزكية النفس، وهذا أمر ينبغي أن نسعى إليه، لأن تزكية النفس مسؤولية فردية أمرنا الله عز وجل بها ووكلها إلينا. فكل إنسان منا طالما أنه أصبح مكلفا مطالب أن يزكي نفسه. قال الله سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالله وكل إلينا تزكية أنفسنا، ولا تكليف إلا بمقدور، يعني الله لا يكلفنا إلا بما نطيق. فنحن المسؤولون أمام الله عز وجل عن تطهير أنفسنا من الرذائل والتحلي بالفضائل، وهذا معنى تزكية النفس. فنحن مطالبون بذلك أمام الله سبحانه وتعالى، لذلك نحن مطالبون أن نتخذ الوسائل والتدابير التي تجعلنا ننجح في هذه المهمة التي وكلها الله إلينا. لا يحل للإنسان أن يتكئ على بعض الأعذار أو يتحجج بالفتن أو بالبيئة التي نشأ فيها ويقول إن أنا مش عارف أزكي نفسي. أنت تستطيع بفضل الله إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس في مواسم الطاعة لصدقها في طلب الأجر بتقدر تغير من نفسها وتقبل على الطاعات وتبتعد عن المحرمات بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى إذا صدق الإنسان في ذلك. فلذلك مهم جدا أن يعرف الإنسان أن تزكيته لنفسه مسؤوليته الفردية، مش مسؤولية أي حد تاني، هي مسؤوليتك أنت. فيجب أن تتخذ التدابير لتزكية نفسك وأن تسعى لإصلاحها، ومن سعى بجد في ذلك وجد عونا من الله سبحانه وتعالى. يعني اللي عاوز يستجلب التوفيق من الله لهداية النفس يجاهد نفسه في ترك القبائح وفعل الفضائل، يجد عونا من الله. إذ الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مرة أخرى قال ربنا سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هنا لنهدينهم، هذه هداية التوفيق بيد الله وحده. فإذا أردت أن أستجلب التوفيق من الله علي بمجاهدة نفسي، يأتي التوفيق من الله والعون من الله. أما هذا أوى فأواه الله، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فعلى قدر ما تقبل على الله، على قدر ما يقبل الله عز وجل عليه، على قدر ما تحسن نيتك وترجو الخير وتسعى بكل ما تستطيع لفعل الحلال وترك الحرام وفعل الطاعات، على قدر ما تجد العون من الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. فلذلك ينبغي علينا أن نعرف قيمة هذا الأمر. وتحدثت في لقاءات سبقت عن مفاتيح كثيرة للنجاح في تزكية النفس، وكان آخر ذلك أحبتي في الله هو أن يعرف الإنسان الفرق بين الدنيا وبين الآخرة. ولأهمية هذا الموضوع نحتاج أن نزيده بيانا، لأن الآفة الكبيرة التي يقع فيها كثير من الناس في واقعنا المعاصر الآن هو التعلق المرير بالدنيا على حساب الآخرة، وده اللي بيخلي الناس يعني تعطي كل وقتها للدنيا على حساب أعمال الآخرة، وعمل الآخرة لا يكاد لا يذكر، أو العمل الآخرة يكاد لا يذكر، وإن أعطاه وقتا يعطيه فضل الوقت. فهذا التعلق المرير بالدنيا يحتاج إلى أن نصلح التصور عن الدنيا لنعرف قيمتها. لا أقول أننا سنترك الدنيا، لم أقل هذا ولن أقول هذا، لأن الإسلام لم يقل لنا هذا، ولكن نعمر الدنيا بدين الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. لكن أن يتحصل إنسان على الدنيا على حساب الآخرة، هذا هو الخلل الذي وقع فيه كثير من الناس. فاليقين بالتفاوت بين الدنيا الكبير بين الدنيا والآخرة هو الذي سيجعلنا نبذل الغالي والنفيس للفوز برضا الله، فنزكي أنفسنا، فنبتعد عن الرذائل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ونفعل الأوامر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنني أريد أن أفوز بالآخرة، ولأنني أعلم أن الفوز بالآخرة يصلح للدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن الأصل أن أفوز بالآخرة، وأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن أبذل له ليل نهار. فاليقين بهذا التفاوت هو الذي سيجعلنا نبذل بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا تأملنا سير الصحابة رضوان الله عليهم علمنا الفرق الكبير بيننا وبينهم في فترة تعد لحظات من عمر التاريخ، صاروا شموس ضياء وأقمار هداية ببركة تزكيتهم لأنفسهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. فنحتاج أن نتأمل هذه الأمثلة لنسير على هذا الضرب أيها الكب. اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة هو الذي جعل الصحابة يبذلون الغالي والنفيس للفوز برضا الله وللعمل لدين الله سبحانه وتعالى، فنفعوا أنفسهم ونفعوا دينهم ونفعوا أمتهم بفضل الله عز وجل. ونضرب مثالا لذلك بقصة حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، حين ذهب كان مع طائفة من القراء، كما في حديث أنس قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس قال رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناس فقالوا ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. شوفوا هذا الحديث، ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. القراء دول يعني حفاظ القرآن الكريم، دول أغلى الناس أو من أغلى الناس في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القراء دول مجموعة عملهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبيتون الليل يتدارسون القرآن، يعني يراجعوا القرآن، يسمعوا البعض، يثبتوا الحفظ، عملهم طول الليل هكذا يتدارسون القرآن كما قال أنس رضي الله عنه. فالشاهد عملهم طول الليل أنهم يتدارسون القرآن، وبالنهار يناموا شوية كده ويصحوا بالنهار يحتطبون، والاحتطاب ده مهنة شقة، تقطيع أشجار وفلوسها قليلة، يجيب فلوس أول مكان ما يصحوا من النوم، يجيبوا مية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحتطبون. بعد ما يحتطب يجي له فلوس يبتدي يأتوا بطعام لأنفسهم ولأهل الصفة الفقراء. كل هذا البذل لماذا؟ لأنه لا عيش إلا عيش الآخرة، لأنهم أيقنوا بالتفاوت الكبير بين الدنيا والآخرة، بأن الآخرة خير وأبقى، والدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، فسعوا إلى العمل إليها. فالتفاوت هم الذي جعلهم يبذلون أوقاتهم في طاعة الله، ثم يعملون وينفعون أمتهم ولا يجلس عاطلا، ويتكسب ويتصدق من هذا الذي تكسب به، ويخدم مسجد النبي ويحفظ القرآن ويبلغه. جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا معنا مجموعة يحفظون القرآن والسنة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من هؤلاء دلالة على كثرتهم. فذهبوا معهم فغدروا بهم فقتلهم. كان منهم حرام بن ملحان ده خال أنس بن مالك رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام بن ملحان. فذهب معهم وذهبوا فغدروا بهم فقتلوهم ونزلوا فيهم تقتيلا. كانوا يريدوا أن يبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغوا دين الله، يبلغ القرآن والسنة. فما الذي حدث لهم لما فعل ذلك؟ قال حرب بن ملحان، قال فزت ورب الكعبة. لما دخل في الرمح من ظهري وخرج من صدره أخذ كفا من دمه ومسح وجهه وقال فزت ورب الكعبة. اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة جعل نفسه تهون عليه في رضا الله وفي إرضاء الله سبحانه وتعالى. ليس هو بمفرده، بل كلهم قالوا وهم يقتلون وهم بعد أن لقوا الله عز وجل قال اللهم بلغ عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبلغ الله نبيه فقام النبي في الصحابة قائلا صلى الله عليه وسلم إن أصحابكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هذا هو الفوز الحقيقي. ما الذي جعلهم يبذلون كل حياتهم لله، آخرتهم لله سبحانه وتعالى؟ بسبب ماذا؟ بسبب اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. هذه تزكية النفس، زكوا أنفسهم، عملوا بما ينفعهم، حفظوا القرآن، كانوا حفظا لكتاب الله، يسهرون يقوموا الليل وتدرسوا القرآن بالنهار، يعملون مش عطلين، بيعملهم ويحتطبون ويتصدقون من المال اللي بيرزقوا به وإن كان قليلا، ويفعلوا عمروا الدين والدنيا. ثم ختمت لهم بالشهادة ففرحوا وأيقنوا بالفضل من الله سبحانه وتعالى، وبشرهم الله واشتموا رائحة الجنة عند الموت فقالوا بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. الذي جعلهم في كل هذا الفضل هو اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه لما غاب عن غزوة بدر قال غبت عنك يا رسول في أول لقاء لك مع الأعداء، والله لئن أشهدني الله لقاء آخر ليرين الله ما أفعل، ليرين الله ما أفعل. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى. تألم أنه غاب عن قتال. أنت يعني شفت المسألة، تألم أنه غاب عن قتال فقال ليرين الله ما أفعل، أنا إن شاء الله سأرضي الله سبحانه وتعالى في أول لقاء آخر. هو تألم أن فاتته طاعة. في ناس كتير بتفوتها طاعات ما تألمش ليه، تألم أن فاتته طاعة زي دي ليه؟ اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة جعله يتألم لفوت الطاعة، فوعد الله سبحانه وتعالى فقال والله لئن أشهدني الله لقاء آخر ليرين الله ما أفعل. هكذا، ما كانتش مجرد كلمة وإنما ثبت عليها، لأنه أيقن بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. جاءت أحد بعد بدر وفيها اختبار كبير من الله سبحانه وتعالى، فماذا فعل؟ ثبت. وبعد تخلف الرماة والفتنة اللي حدثت في أرض المعركة قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين. ثم قال الجنة يا سعد، لقي سعد بن معاذ في أرض المعركة فقال الجنة يا سعد، الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها دون أحد، إني لأجد ريحها دون أحد. يقول سعد: فما استطاع أحد منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل ما فعل، أن يفعل مثل ما فعل، لم يستطع أحد منا أن يفعل مثل ما فعل. دخل يقتل في المشركين تقتيلا، وكان حربا عليهم إلى أن اجتمعوا عليه وقتلوه ومثلوا به، ولم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. ما الذي جعله يفعل كل هذا؟ اليقين بالتفاوت بين الدنيا الذي سيجعلنا نبذل للآخرة ونقدم أعمال الآخرة، نسعى للدنيا بالقدر الذي لا يضر بآخرتنا، ونعطي أعمال الآخرة أفضل الأوقات، ونستكثر من الأعمال الصالحة، ونستمر عليها ونثبت عليها، ولا نرضى بالقهقرة بعد التقدم، بعد التوبة وفعل الصالحات والعودة إلى الله. لا نرضى إذا فترة النفس يجاهد الإنسان نفسه بعد ذلك ليعود إلى نشاطه، ولا يرضى بالكسل ولا بالرجوع القهقرة مرة أخرى. الذي سيجعلنا نبذل هو اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة، على قدر ما عندنا من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب واليقين في الآخرة، سنبذل لأجل الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الصحابة بذلوا لأجل هذا اليقين. أيها الكرام، نحتاج أن نحيي هذا اليقين في قلوبنا، وأن نجعله نصب أعيننا دائما وأبدا، لنفوذ بخير الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو سبحان الله اليقين بالآخرة، والذي جعل ذلك الصحابي الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتي النبي بغنائم فوزع نصيبه من الغنائم والنصيب المجاهدين يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وأرسل إليه نصيبه، فجاء نصيبه، فجاء إليه إلى الرسول قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسمته لك. فقال: ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى الترقوة، فأموت فأدخل الجنة. هكذا كان ممكن يأخذ هذا لا يضره، ولكن يبين أنه يريد الأجر كاملا وخالصا في الآخرة. اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة هو الذي جعلته لا يميل إلى زهرة الدنيا، ويفضل الأجر الكامل في الآخرة. هكذا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن تصدق الله يصدق، كنت صادقا. فما لبسوا أن قاموا إلى أرض المعركة، قاموا إلى أرض المعركة، ثم ما لبث أن جيء به وفيه سهم في نفس المكان الذي أشار إليه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أهو هو؟ أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. يعني هو نفس الراجل اللي قال: ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هنا فأموت فأدخل الجنة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله، وصلى عليه النبي إكراما له من مات شهيدا، ودعا له، وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا مجاهدا في سبيلك، أنا شهيد على ذلك. فهنيئا له. اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة والذي جعله يزكي نفسه ويبذل لدين الله سبحانه وتعالى، فالذي سيجعلنا نصبر على الطاعة، على القيام، على ورد القرآن، على الصيام، على أعمال الخير، على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على أن ندفع بالتي هي أحسن، على الصبر على الأذى، على صلة الأرحام، على حسن المعاملة، وإن كنا وسط لئام وأناس عندهم بعد عن الله نتعامل بأخلاقنا لا بأخلاقهم، وننشر الأخلاق الحسنة التي يدعو إليها الإسلام، ونعمر ديننا ونعمر دنيانا، وننفع أنفسنا وننفع أمتنا، ونسير بالطاعة، ونلفظ الفواحش ونبتعد عنها وننهى عنها، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الذي يصبرنا على كل هذا، ويصبرنا على فتن الدنيا، والذي يصبرنا على الطاعات ويجعلنا نصبر على الطاعة ونصبر عن الشهوات المحرمة ونستكثر من الخيرات، هو اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. لا يغيب عنا هذا، أحيي في قلبك هذا. ولذلك عليك دائما أن تنظر في القرآن إلى وأن تتلو القرآن وأن تختم كتاب الله عز وجل، وتستخلص منه العظات والعبر، أحوال من بذلوا الآخرة، وأحوال من آثروا الآخرة، وأحوال من آثروا الدنيا، وعاقبة هذا عاقبة هذا، أحوال ما أعده الله لعباده المتقين في الآخرة، وما أعده الله للعاصين وللذين كفروا به في الآخرة، والفرق بين هذا وبين ذاك. تعرف قيمة الدنيا، تعرف قيمة الآخرة، تتعلق نفسك بالآخرة وبالفوز به. أنت تريد أن تبني في مستقبلك الحقيقي في الآخرة، تبني وتبذل فتفعل الخير والخير والخير، هذا الذي سيجعلنا نبذل بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ولذلك تأمل دائما النصوص التي تبين التفاوت بين الدنيا والآخرة من القرآن ومن السنة لتعمل للآخرة، فالآخرة خير وأبقى. تأمل مثل هذه النصوص، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم، جزاء بما كانوا يعملون، على قدر العمل على قدر ما يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. فتتعلق أنفسنا بالآخرة، أن يفوز الإنسان بالآخرة، وأن يبذل للآخرة، وأن يصبر على هذه الحياة الدنيا ويتوب ويرجو من الله القبول ويرجو من الله التوفيق ليفوز بهذا الموطن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا هو الفوز الحقيقي، وهذا هو النعيم الذي يستحق أن يبذل الإنسان إليه. فسلعة الله غالية، وسلعة الله الجنة، تستحق الجنة أن نبذل لأجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن من أمتي 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. داخلين صف واحد كده. لا يدخلن من أمتي 70,000 أو قال 700,000 أو قال 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. فازوا ورب الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الشباب الذي لا يفنى، النعيم الذي لا يقدر وليس عليه قدر، في الآخرة فقط لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الحياة الطيبة من كل وجه تكون في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، فتستحق أن نبذل لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد لأهل الجنة، يعني إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا أن تشبوا تشبوا، يعني يبقى شباب، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، عمرك ما تعجز في الجنة، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الفوز ده بعمل، بعمل لا يأتي فلتة، فعلى قدر ما تعمل على قدر ما تفوز بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على ما يرضيه، وأن يجعلنا مما يرضيه، ويحبب إلينا ما يرضيه. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلى